بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قد دخلنا في الدرس الماضي في باب أحكام التيمم، وذكر المصنف رحمه الله مسائل في هذا الباب وأحاديث هذا الباب، كنت تكلمت على بعض منها وبعض أحلت إلى دراسة سابقة. فقوله هنا: وأما التيمم لخشية الضرر من الماء، فلما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال والعي الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. وقال: وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، وقد صححه ابن السكن وروي من طريق أخرى عن ابن عباس. أقول: هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله من أنه من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به، والزبير بن خريق ضعيف، وتفرد به من حديث جابر، والحديث أصلا من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك المصنف. أخرجه أبو داود من طريق محمد بن شعيب قال: أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس فذكره بنحوه. الرواية الأولى فيها أن الأوزعي بلغه عن عطاء، وهذه الرواية فيها الأوزعي عن عطاء، ليس فيها التصريح بالسماع. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح. في هذه الرواية تصريح الأوزاعي بالسماع من عطاء أنه سمع عبد الله بن عباس يخبر أن رجلا الحديث. ثم قال الحاكم: وقد رواه الهقل لابن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء، ثم أسند روايته. يعني أن بشر بن بكر مخالف، يعني عطاء نفسه صرح أنه بلغه، وجاءت الرواية الأخرى بعدم التصريح بالسماع، وهو هنا يصرح. فالتصريح بالسماع هنا لا يصح، التصريح بالسماع هنا لا يصح، لأنه خالف من هو أوثق منه، ولأن في الرواية الأولى أن الأوزاعي نفسه إيش قال؟ أنه بلغه، يعني هو ما سمعه بنفسه. لذلك قال: سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرع الحديث من طريق هقل والوليد وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء بن عباس به، فقال: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن ابن عباس، وأفسد الحديث. في هذه الرواية بين أبو زرعة وأبو حاتم أن الواسطة بين الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح هو إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا، فالواسطة كما سمعتم. وأخرج طيب فالأوزاعي لم يسمع الحديث من عطاء، وقد نقل أبو حاتم أبو زرع الواسطة بينهما من طريق ابن أبي العشرين وهو إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعلى أن ابن ماجه أخرج الحديث من طريق ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء ولم يذكر الواسطة. وعليكم السلام. وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء لابن عباس، أبهم الرجل في رواية الذي نقلها أبو زرعة وأبو حاتم، وهكذا ذكر هذا الدهرقطني أن الواسطة بين الأوزاعي وبين عطاء هو إسماعيل بن مسلم المكي، وعند عبد الرزاق الواسطة رجل مبهم. وأخرج عبد الطيب عن رجل عن عطاء بن عباس، وقال الدهرقطني الأوزاعي عن عطاء مرسل كما في مصباح الزجاجة. فالشاهد أن هذا الإسناد منقطع إذا يعني أنه بلغه ومتصل فيه هذا الرجل الذي هو إسماعيل بن مسلم المكي، فالإسناد ضعيف بالاتصال أو بالانقطاع، فالإسناد ضعيف. لكن روي من طريق أخرى، وهو ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ابن أخي عطاء بن أبي رباح، الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عمه أنه حدثه عن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح قال الدارقطني في السنن ضعيف، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال سألت ابن معين عن الوليد بن عبيد الله فقال ثقة. وانظر رجال الحاكم في المستدرك لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا لهذه الطرق، بل هو حسن لغيره. أنا قلت كما قالوا بل هو حسن، نعدل، بل هو حسن لغيره. يعني الطريقة الأولى فيها من؟ لا، حديث جابر من فيه؟ الزبير بن خريق وهما، فذكر فجعله من مسند جابر، فجعله من مسند جابر، هكذا جعله مسند جابر. قل هو شاهد، إسناده ضعيف. وحديث ابن عباس روي من طريق الأوزاعي عن ابن عباس وسمعتم ما فيه، وروي من هذه الطريق الثالثة اللي هو الوليد بن عبيد الله. الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، ونقل ابن أبي حاتم كما سمعتم عن أبيه أنه قال ثقة، عن ابن معين أنه قال ثقة. الشيخ الألباني رحمه الله نقل هذا في غير موطن، في موطن غير هذا الحديث من السلسلة، وقال هو صالح الحديث، ولكن الدارقطني ضعفه وأقر، لولا أن الدارقطني ضعفه وأقره على ذلك الذهبي، ولينه الحافظ ابن حجر. وعلى كل هو مقل جدا كما قال العجلي، وسمعتم من ضعفه تضعيف مبهم الدارقطني، ووثقه ابن معين، فأقل أحواله أن يكون هذا الطريق إيش حسن، والله أعلم، مع ما مر ذكره، فيكون الحديث حسنا لغيره، والله أعلم بالصواب. لا ما هو شديد المهين، يعني أحيانا في التضعيف عنده أيضا. طيب، لو رأينا حديث ابن عباس وجدنا لأنه ليس فيه ذكر للمسح على الجبيرة، ليس فيه ذكر للمسح على الجبيرة، وإنما فيه حديث ابن عباس فيه إنما كان يكفيه الصعيد، ألم يكن في رواية هذا الوليد بن عبيد الله قال قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، ففيه دلالة على أن الذي يخشى على المسألة التي ذكرها المصنف، على أن الذي يخشى على نفسه الضرر باستخدام الماء أو الغسل فإنه إيش يتيمم، فإنه يتيمم، فصح الحديث إن شاء الله لهذه المسألة. هذه المسألة الأولى مما أحببت التنبيه عليه، هو حديث جابر، فالحديث الصحيح أنه من حديث ابن عباس، صح من حديث ابن عباس، وهو حسن لغيره كما سمعتم. بقي ما حكم المسح على الجبيرة؟ لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر لم يصح، فإيش نفعل؟ إذا كان الإنسان عنده جرح وقد جبره بشيء، هل يمسح عليه على الجبيرة أو لا يمسح عليها أو يتيمم؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي، يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي. ومن أهل العلم من قال لا يمسح على الجبيرة، يغسل الظاهر من العضو، الظاهر من العضو، ولا يمسح على الجبيرة، لأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القول الثالث قالوا لا يمسح عليها، إنما يغسل ما ظهر ويتيمم لما خفي، ويتيمم لما خفي، يغسل ما ظهر من العضو المغسول الذي يجب غسله، مثلا اليد، ومثلا نصف اليد مجبرة، أو نصف القدم مجبرة هكذا، أو عنده شجة في رأسه وشيء من رأسه من جبهته مغطى بجبيرة بلصق بشاش بأي شيء، فقالوا يغسل ما ظهر من الجزء المكشوف، وما خفي الذي أخفته الجبيرة يتيمم له ولا يمسح على الجبيرة. هكذا هو القول الثالث، وأقرب الأقوال والله أعلم هو المسح على الجبيرة، لأنه هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مسح على الجبيرة، أنه مسح على الجبيرة، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس وإن كان في إسناده شيء من الضعف. هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، على المسح على الجبيرة. مسألة ثم ننتقل، هل يعمم؟ احنا قلنا الراجح أنه يمسح على الجبيرة. طيب هل يعمم المسح على الجبيرة؟ هل نعمم الجبيرة بالمسح أو نمسح فقط كما نمسح على الخف؟ لا، هذا المسح الذي هو على الجبيرة، المسح على الجبيرة هو قائم مقام الغسل، غسل العضو هكذا، فينبغي أن يعمم، لأن الأصل هو التعميم، عرفتم؟ تعمم الجبيرة بالمسح، تعمم الجبيرة بالمسح، ولا يكتفى ببعضها، والله أعلم بالصواب. ها؟ يغسل الجزء المكشوف مما هو واجب غسله، يغسل. أما القول بأنه يجمع بين المسح وغسل المكشوف والتيمم فهذا قول مرجوح والله أعلم، وهو قول حنابلة أو بعضهم. نعم، هم إيش قالوا؟ قالوا هذا القول الأخير، يغسل للظاهر الأصل للجزء المكشوف، ويمسح على الجزء الذي هو من أجله صارت هذه الجبيرة، ويتيمم للمتعافي من المغطى. هو لا، هو قول رابع، يعني هم يدخلون في، يعني هذا قول الحنابلة، ولكن الأرجح والله أعلم أنه يعني أقوى القولين، إما أن نمسح وإما أن لا نمسح، ولكن ثبت عن الصحابة عن ابن عمر أنه مسح، فنأخذ بقول الصحابي. طيب اقرأ يا خان.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرار المضية شرح الدرر البهية، وقد ذهب إلى وكذلك، وأما كون التيمم ضربة واحدة لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح، وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور، وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد ذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.
وثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة من مسائل الباب، وهو كون التيمم ضربة واحدة. قال: وأما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت بالأحاديث الصحيحة. نعم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب أكثر أهل الحديث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، واستدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث قال فيه: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وبحديث عمار أيضا عند الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن خزيمة بصحيحه، وبوب عليه بقوله: باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب. وهكذا أخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروب عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم ضربة للوجه والكفين، وهذا لفظ ابن خزيمة. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، وقال عقبه: قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي من عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن قدامة في المغني: ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومسح الفرج، وأما أحاديث فضعيفة، ثم بين ضعفها ابن قدامة. هذا هو القول الأول وهو الراجح، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو ما رجحه المصنف هنا، أن الراجح في هذه المسألة أنه يضرب بالأرض ضربة واحدة بكفيه، يضرب هكذا بكفيه ثم يمسح ثم ينفض، إما أن ينفض أو ينفخ، جاء في حديث عمار النفض، وجاء أيضا ثم نفخ فيهما، وهذا النفخ من أجل أن يذهب ما علق في بيديه من التراب، يذهبه أو يخففه، ثم يمسح وجهه مسحة واحدة. وهل يعمم الوجه؟ نعم يعمم الوجه، يعمم الوجه ثم ظاهر كفيه ووجهه، ظاهر نعم وجهه ثم ظاهر كفيه، كذلك يعمم الكفين. وهل يمسح الذراعين؟ جاءت فيها أحاديث، والأقرب والأصح كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه لا يمسح، أصح الروايات الكفين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك، إنما يكفيك. ومن صححها قالوا ليس واجبا، وإنما هو مستحب، إذا مسح الذراعين مستحب وليس بواجب. القول الثاني هو قول سفيان الثوري والليث وأبي حنيفة ومالك والشافعي، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب بن عمر، ومن التابعين سالم بن عبيد الله والشعبي والحسن البصري. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الطبراني والحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني، وصوب وقفه، وصوب وقفه على من؟ حديث ابن عمر يعني موقوف على من؟ صوب البيهقي والدارقطني أن هذا كلام من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: لأن الذي رفعه علي بن ظبيان وهو ضعيف، من أجل ذلك قال الحافظ: وصحح الأئمة وقفه، وانظروا الضعيفة 27,403,000، ورواه موقوفا يحيى القطان وهشيم. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض طرق حديث عمار بن ياسر بلفظ ضربتين، وهي عند أبي داود وابن ماجه، لكن قال الشيخ الألباني في الإرواء: واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح. قال الحافظ في التلخيص، قاله الحافظ في التلخيص. وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه أنه ضربتان فكلها مضطربة. إذن هذا لم يصح، الضربتين في حديث عمار لم يصح. والضرب، وحديث ابن عمر الذي فيه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أيضا لم يصح مرفوعا، لم يصح مرفوعا. والقول الثالث قول ابن المسيب وابن سيرين، قالوا بوجوب الإتيان بثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين. قال الشوكاني في النيل: لم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب. وأصح الأقوال القول الأول، وهو الإثبات بضربة واحدة، لأن الأحاديث في ذلك أصح، والله أعلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ما اختاره الشوكاني هنا، والعمل عليه عند علماء الدعوة السلفية في نجد، وعليه الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة، ورجحه أيضا الشنقيطي في أضواء البيان. الشنقيطي في أضواء البيان. تفضل.
وأما كونه ناويا مسميا فلما تقدم في الوضوء، لأنه بدل عنه، وأدلة النية شاملة لكل عمل.
إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وهذا شامل في الوضوء والغسل والتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فهذا كونه لا بد أن ينوي. وأما التسمية فالكلام عليها كالكلام في التسمية على الوضوء، فإن صح الحديث فإنه يفيد الشرطية كما مر معنا، ولكن العلماء وإن قالوا بصحته قالوا أكثر الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر إيش التسمية، فخففوا من وطأة ذلك اللفظ على ما قيل فيه من الكلام من حيث أسانيده، ولذلك قالوا باستحباب التسمية على الوضوء، فإذا قيل هناك بالاستحباب فيقال هنا كذلك يستحب عند التيمم أن ينوي وأن يسمي. تفضل.
وأما كون نواقضه نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية، ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت الوضوء، لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ،
طيب قال: ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، يشير إلى وجود الماء. هل وجود الماء للمتيمم ينقض طهارته الأولى؟ يقول: ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض، هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية دخول الوقت، هل إذا دخل الوقت الآخر تيمم لصلاة الظهر، فلو خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر ينتقض وضوءه؟ يشير إلى ذلك أيضا الشوكاني رحمه الله، فهم أثبتوا هذا، وجاء في ذلك حديث، ولكنه حديث ضعيف جدا لا يصح في هذا الباب شيء، لذلك قال: لم يثبت. ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء مع زيادة وجود الماء. تفضل. يعني إن وجد الماء بطل التيمم، لحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة وأعل، ويشهد له حديث أبي ذر، فهو حسن بحديث أبي ذر، وفيه كلام كثير، ولكن الراجح فيه إن شاء الله أنه يصلح للاحتجاج، يصلح الاحتجاج بحديث أبي ذر، والله أعلم بالصواب. فإذا كان الأمر كذلك فوجود الماء يذهب بطهارة التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل قال لذلك الرجل عندما قال ما منعك أن تصلي معنا؟ إيش قال؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال إنما يكفيك الصعيد الطيب. ثم لما جاءه الماء أمره سأل عنه وقال اغتسل بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل جسده بذلك الماء. تفضل.
وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين الذين سأله بعد أن صلياه بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف. وأما قوله للذي أعاد لك الأجر مرتين، فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك، فكان له الأجر الآخر لذلك، وليس المراد ها هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب. وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك.
لحظة شوف صف الطبلون، احنا فين؟ طيب، عند قوله وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سأله بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجدا الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف. وأما قوله للذي أعاد لك الأجر مرتين فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك، فكان له الأجر الآخر لذلك، وليس المراد هنا ها هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب. وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا يخفى. رجل، هذه مسألة الآن تتكلم على إيش؟ رجل صلى الظهر، دخل وقت الظهر، نظر ما في ماء، بحث ما في ماء، تيمم وصلى، بعد الصلاة جاء الماء، هل يعيد الصلاة ما يعيد الصلاة؟ هذا الحديث الذي أشار إليه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأعله أبو داود بالإرسال، فقال في السنن وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. وقد رد هذا الإعلال الحافظ ابن حجر، وهكذا ابن الملقن، الحافظ ابن حجر في التلخيص والحبير، وابن الملقن كما في البدر المنير، والنووي في المجموع، وتابعهم على ذلك العلامة الألباني كما في صحيح أبي داود الكبير، فصححوا الحديث مسندا ومرسلا. وعلى كل، الحديث الأقرب فيه الإرسال، لأن أبو داود وغيره أعلوه بالإرسال، وراجعوا الحديث في التلخيص الحبير، فإن الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله بحث الحديث هناك وصححه مسندا ومرسلا. وهذه المسألة مبنية على هذا الحديث وعلى أصول، على هذا الحديث وعلى أصول. الحديث يثبت أن الذي وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم وجد الماء في الوقت لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح إيش؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وأما قوله للآخر لك الأجر مرتين، لأنه أصاب السنة ثم إيش؟ أصاب السنة مع الأول، هكذا صلى وأجزأته صلاته، وله الأجر مرتين لأنه اجتهد وأعاد، كما بيّن هذا المصنف رحمه الله في كلامه هذا. طيب هذا الكلام فيما إذا صلى ووجد بعد الصلاة، إن تيمم ووجد قبل أن يصلي ووجد الماء قبل أن يصلي في الوقت، بالإجماع يجب عليه أن يستعمل ذلك الماء ويتوضأ، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم. نقل إجماع ملة على قارئ وغيره. المسألة الثالثة وهي مشكلة، إن وجد الماء وهو يصلي دخل في الصلاة، يا خالي كبر الله أكبر، ركعة الأولى جاءت، الركعة الثانية جاءت الأحمال بالماء، جاء الوايت، إيش تفعل الآن؟ هل يتم صلاته ها؟ أو نقول خلاص جاء الماء انتقضت طهارته ها؟ ما تنقطع يستمر في صلاته مع وجود الماء ها؟ طيب قال الشوكاني في النيل، وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج منها من الصلاة، يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وعلي بن أبي طالب، نعم المؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة. مالك وداود الظاهري. وقال انتهى كلام الشوكاني. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ، لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي. هذا الأصل، هو الآن طلب الماء ما وجده ودخل في الصلاة على وجه شرعي ولا لا؟ على وجه شرعي، وقد قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. الآن لو خرج من الصلاة أبطل الصلاة ولا لا؟ ها؟ الآن هو دخل بنية الفرض، احنا نتكلم على أنه نية الفرض، لا تسوي لنا مخارج. طيب قال ومنهم من قال إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله فإن لم تجدوا ماء. لا الآية ليست كذا، فمن لم يجد، إيش الآية؟ فلم تجدوا ماء، نعم أحسن أنا كتبتها غلط، فلم تجدوا ماء، فلم الآية، وقد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. قال والذي يظهر لي والعلم عند الله أن القول الثاني أقرب للصواب، كما قال ها كما قال الشوكاني، كما مرجح الشوكاني هذا في النيل. وقال الشيخ أيضا في شرح الممتع، ودليل القول الثاني أي الذي قالوا إنها لا تبطل أنه شرع في المقصود والغاية، غاية الوضوء وغاية التيمم إيش هنا ها؟ الصلاة، فشرع في الغاية لهذه الطهارة وهي الصلاة، لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيه على وجه مأذون فيه شرعا، وهي فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا لا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي هو فيها الآن عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي فليس له أن يبطله إلا بدليل ولا دليل واضح. وهذه المسألة مشكلة، لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر، لأنه إن قيل الأحوط البطلان قيل الأحوط عدم الخروج من الفريضة، الأحوط عدم الخروج من الفريضة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المذهب أقرب للصواب، لأنه وجد الماء وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها كما قال بعض العلماء في من شرع في الصلاة وحده ثم حضر الجماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة. هذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، ولعله الأقرب لظاهر حديث فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا شرع في الصلاة ووجد الماء ينتقل إلى إيش؟ يخرج ويتوضأ ويصلي، والله أعلم بالصواب. أحد عنده شيء؟ ها. الآن هذه مسألة قبل معليش قبل أن أجيبك وأختم بها وثم أجيب عن السؤال، مسألة لعل فيها تعلقا ها بما نحن في صدده، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ إيش معنى رافع للحدث؟ يعني إذا تيمم ما عنده حدث يصير طاهر. ظاهر الأدلة أن التيمم رافع للحدث، ولكنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم طهارة، قال في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المؤمن أو طهور المسلم، وفي حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى ذلك طهارة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أنه سمى الصعيد وضوء المسلم طهور أو وضوء المسلم، فهذا ظاهر الأدلة تدل على أنه رافع للحدث. فإن قلنا أنه رافع للحدث لذلك صحة الصلاة بدون إيش؟ بدون ماء، صحة الصلاة بدون لارتفاع الحدث، ولكن لا يرفعه رفعا كليا وإنما رفعا مؤقتا، يرفعه رفعا مؤقتا. القول الثاني قالوا مبيح، لماذا مبيح للصلاة؟ لأنه بدل عن إيش؟ عن الطهارة، سواء كانت طهارة كبرى أو صغرى. ودليلنا على ذلك أنه إذا جاء الماء لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، فهو إنما أباح لنا الصلاة للعذر هذا، لعدم وجود الماء، وهو بدل عن الماء. لكن الأدلة التي سمت هذا طهور تؤيد القول بأن التيمم رافع للحدث ولكن رفعا مؤقتا. إيش يترتب على هذا؟ رتبوا على هذا بعض المسائل. قالوا إذا قلنا بأنه مبيح للصلاة لا يجوز له، يعني يجب عليه أن ينوي بهذا التيمم عبادة معينة. كيف؟ صلى الظهر، أنا تيممت لصلاة الظهر، قالوا لا أصلي بهذا الوضوء إيش؟ العصر، لأنه إنما مبيح لأنه للضرورة، فإنما يجوز لهذا الذي من أجله تيممنا فقط، والضرورة تقدر بقدرها، فهنا لصلاة الظهر فقط. وقالوا إذا قلنا بأنه مبيح ليس رافعا فإنه لا بد أن نعين ما تيممنا لأجله. كيف؟ قالوا ما يجوز إذا قلنا مثلا إذا تيممنا فقط لرفع الحدث إذا قلنا بأنه رافع الحدث خلاص يجوز لنا بهذه النية أن نصلي بهذا التيمم. إذا قلنا بأنه مبيح لا يجوز لنا إيش أن نصلي به حتى ننوي أن التيمم هذا لأجل الصلاة الفلانية أو سواء كان فريضة أو نافلة. وقالوا إذا قلنا بأنه مبيح فلا وعينا العبادة فلا نعديها إلى ما هو فوقها. فإذا مثلا تيممنا لصلاة نافلة فلا نصلي بهذا التيمم فريضة، وإذا تيممنا لمس مصحف فلا نصلي بهذا التيمم نافلة، وهكذا. أتوا ببعض الفوارق أو ببعض الأثر على الأثر الذي يترتب في الخلاف على هذه المسألة، وهي هل هو مبيح أو رافع. ولكن كما سمعتم هو رافع للحدث وليس مبيح للصلاة كما دلت على ذلك الأدلة. إيش السؤال يا أخانا ونختم به؟ نعم يرجع يغتسل، يرجع جنوب لابد من الغسل. احنا ايش قلنا؟ التيمم يقوم مقام يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر رفعا مؤقتا. فإذا جاء الماء وعندك حدث أصغر يجب عليك ايش الوضوء، لأنه عندك حدث أصغر كيف يرتفع الحدث الأصغر؟ بالوضوء. وإذا عندك حدث أكبر يرتفع بإيش؟ بالغسل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب إلى هنا نكتفي، والله أعلم، وإلى صحيح الإمام مسلم.